الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين البر الميامين. ومن سلك نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 98 إن شاء الله تعالى من سلسلة دروس حديث جبريل عليه السلام. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وذكر الحديث، ولا يزال الكلام موصولا بفضل الله تعالى عن الركن الخامس من أركان الإسلام، ألا وهو حج بيت الله الحرام. ومن بعد مقدمات عن الحج وتعريفات وبيان أركان وواجبات ومواقيت زمانية ومكانية وآداب سفر الحج أو عمرة وأنواع الأمساك الثلاثة، إفراد والقران والتمتع، كلام عن الإحرام، تعريفه، حكمه، حكمته، وكيف الإحرام للرجل وللمرأة، وما هي مباحاته، وما هي محظوراته، تلبية، ثم الشروع في العمرة، كانت عمرة منفردة أو عمرة تمتع، وبيان الطواف والسعي والحلق والتقصير، وما بين العمرة والحج من تمتع. وقد وصلنا إلى اليوم من ذي الحجة، ألا وهو يوم التروية وبداية نسك الحج، موصولا للمفرد والقارن، وبدءا للمتمتع الذي يبدأ وهو في سكنه بمكة أو بالحرم ببيت أو بفندق ما دام دون المواقيت الخمسة، أو يسمى من أهل مكة ولو مجازا حكم الإقامة، فيغتسل ويحرم ويهل لبيك اللهم حجا، يعني من بعد أداء العمرة، فيكون هذا الحج على عكس الإهلال الأول، لبيك اللهم عمرة وحجا، الآن لبيك اللهم حجا، اللهم يسره لي، اللهم تقبله مني، اللهم اجعلها حجة لا رياء فيها ولا سمعة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويخرج ماشيا أو راكبا إلى منى ليصل وقت الضحى هناك قبيل الظهر، ليصلي الظهر قصرا بلا جمع. إنه في أيام 9 من ذي الحجة التي هي أيام ذكر لله عز وجل، واذكر الله في أيام معلومات 10 من ذي الحجة، فيكثر من التلبية ويكثر من التهليل ويكثر من التكبير أو التسبيح والتحميد والتكبير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، مع نفسه أو مع إخوانه يذكر بها الجماعة أو المجموعة، يستريح بين الظهر والعصر، يقيل، يتغدى، يقوم للعصر، يصلي قصرا بلا جمع، يلبي، يهلل، يكبر، يستغفر، يشرع في أذكار المساء، يرطب لسانه ويملأ وقته كله بذكر لله عز وجل، وينام على ذكر ويستيقظ على ذكر فيصبح ذاكرا، ويستمر في ذكره إلى أن يحين المغرب فيصلي المغرب ويلبي، والمغرب لا قصر فيه، ويستمر في التلبية والذكر إلى العشاء، ويقصر العشاء ويلبي ويذكر ويستريح ويقوم ويصلي قياما ووترا ويلبي ويذكر وينام ويستيقظ مع الثلث الآخر من الليل في أدعية واستغفار وأذكار تلبية للواحد القهار، صلي الفجر يلبي يذكر ربه يقول أذكار الصباح، طلعت الشمس يبدأ بالتوجه إلى عرفات، نحن اليوم في اليوم من ذي الحجة الذي هو أعظم أيام الله على الإطلاق، والذي هو أكثر يوم لله عز وجل عتقاء من النار، وما رؤي الشيطان في يوم أذل ولا أحقر منه من يوم عرفة إلا ما كان يوم بدر، يحث التراب على رأسه يقول يا ويله يا ويله، وظلهم طول العام ويغفر لهم هذا اليوم، وظلهم طول العام ويغفر لهم هذا اليوم. إنه يوم عرفة أعظم أيام الله، كما قال عليه الصلاة والسلام أفضل يوم يوم عرفة، وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذا أيضا مما يشغل به وقته يوم عرفة مع التلبية المستمرة معه طوال يوم 9 وليلة العاشر وإلى وقت رمي جمرة العقبة الكبرى، تلبية مستمرة وتيل مع الإكثار منه في يوم عرفة، والوصول إلى أرض عرفة سن له النزول ببطن عرنة بوادي نمرة ليصلي الظهر والعصر هناك بنمرة بوادي عرنة الذي هو ليس من عرفة، والنبي عليه الصلاة والسلام نزل هناك وضربت له قبة وظل في أذكاري وتلبيتي إلى أن اقترب وقت الظهر فقام فخطب خطبة يوم عرفة، خطبة عظيمة جامعة، ثم أمر المؤذن أن يؤذن فأذن، ثم صلى الظهر قصرا وجمع معه العصر قصرا. فالسنة إذن الظهر والعصر في يوم عرفة قصرا وجمعا بلا فاصل بينهما، ويبقى أو تبقى الصلاة سرا كما هي في أيامها المعروفة، الظهر صلاة سرية والعصر سرية. قالوا ولو كان يوم عرفة يوم جمعة فيصلى ظهرا سرا والعصر كذلك، تستمر التلبية، وربما تزود بزاد لهذا اليوم من طعام وشراب، ولم يصم النبي عليه الصلاة والسلام يوم عرفة. يوم عرفة يسن لغير الحجيج صيامه سنة مؤكدة، ومنقبته وفضله شيء عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عرفة أحتسب على الله عز وجل، أحتسب على الله عز وجل أنه يكفر ذنوب سنتين ماضية ومستقبلة. وفي حجة النبي عليه الصلاة والسلام التي هي حجة الوداع قالوا: ما كنا نعرف إذا كان صائما أو مفطرا، فشأنه في الحل أنه يصوم عرفة، لكن ها هو الآن في الحج، قالوا: فلم نعرف أصائم أم مفطر حتى أرسلنا له كوبا من اللبن وهو على ناقته صلى الله عليه وآله وسلم، فشرب منه فعرفنا أنه مفطر. فيسن الفطر للحجيج يوم عرفة، فيتناولون بعد الظهر والعصر قصرا وجمعا غداء. نحتاج إلى شيء من القيلولة فعلوا، لكن كل لحظة في هذا اليوم تحتاج إلى أن نغتنمها أحسن اغتنام: التلبية والأذكار والاستغفار والدعاء والضراعة ثم ماذا؟ ينتقل من نمرة بطن عرنة إلى حيث الموقف، إلى حيث عرفة التي لها حدودها المعروفة والعلامات عليها واضحة. فينتقل من مسجد نمرة، مسجد نمرة هذا المكان الذي خطب فيه النبي عليه الصلاة والسلام خطبة عرفة وصلى فيه، ونصفه الأول خارج أرض عرفة، ومن بقي فيه لم يقم بالوقوف عرفة. والحج عرفة يعني هو الركن الأعظم، لا بد وأن يقوم داخل حدود عرفة. فينتقل من النصف الأول الذي هو في بطن عرنة إلى الجزء الأخير منه، هذا داخل أرض عرفة، أو ربما كان في خيمته في تلك المساحات الواسعة جالسا أو نائما سليما أو مريضا، هو واقف بعرفة. ليس الوقوف معناه الوقوف، وإنما مروره بالمكان وقوف. ولذلك يؤتى بالمريض من المشفى فتمر سيارة الأسعاف بأرض عرفة وتعود، فيكون هذا وقوفه وقد أدى الركن لما له من عذر. أما السليم فهو في هذا المكان لا يشغله بلهو ولا لعب، حال كثير من الحجيج الآن الذين يعني لهم مزيد من الرفاهية، يجلس في مكان مظلل ومكيف وعبارة عن خيام ومجالس تحتها كأنما هي المصايف، ويعني ينسى الناس أنهم في عرفة، ويتكلمون رجال ونساء إن كان الرجل مع زوجته أو مع إحدى محارم ربما مع أجنبية عنه، وبثياب عادية فيها البلوزة والبنطلون وجالسين تحت الشمسية. عرفة إيه دي؟ دي عرفة ولا ده الساحل الشمالي مثلا يعني؟ والدخان يتصاعد من الخيام، سجاير، شيشة، الكلام، الغيبة، النميمة، القهقه، ماذا؟ ماذا؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله من غضب الله، هذا شيء يجلب غضب الله. أنتم يا قوم في خير أيام الله وفي أفضل أرض الله وفي يوم عرفة، وأنتم تنتظرون رحمة الله ومغفرته، وما جئتم من الحج تسلية ولا تسرية ولا سياحة، ولك المفروض هكذا، وأنتم الآن تترقبون اللحظات التي يتجلى الله عز وجل فيها على عباده ويقول يا ملائكتي، شهدكم يا ملائكتي أن هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، أني قد غفرت لهم. فمثل هذا يحتاج منا إلى العبودية الحقة والضراعة، تثلل البكاء، مزيد من الدعاء. إذن من بعد خطبة قبل الصلاة بل قبل الأذان تكون موعظة جامعة نافعة بإذن الله، والصلاة الأذان ثم الإقامة الواحدة، أذان واحد وإقامة للظهر وإقامة العصر ثم الجلوس، أدعية وأذكار، وما هو شرط يكون جماعي، وإذا كان وقت غداء أو راحة طبعا صلينا العصر تقديما لتتسع الفرصة للدعاء ولل استغفار والأذكار. فينطلق الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام مضى عند جبل الرحمة ووقف عند الصخرات وقال عليه الصلاة والسلام وقفتها هنا وعرفت كلها موقف، لأنه لا يمكن أن كل الحجيج يجتمع جبل الرحمة ولا يجوز الصعود فوقه. قال العلماء الصعود فوق جبل الرحمة بدعة، والنبي عليه الصلاة والسلام وقف عند الصخرات يعني أسفل الجبل ولم يصعد فوقه، لما الصعود على الجبل عشان الصور وعشان التلفزيون هذا من البدعة. وكمان في نصب موجود فوق الجبل الآن، وفي ناس بتتمسح به وتتبرك به، وهذا من الجاهلية ومن الشرك والعياذ بالله. في ناس تروح تكتب الاسم عليه عشان ترجع تحج تاني، ويكتب اسم حد عشان يجي حج، وفي ناس تكوم أكوام. هذه الجاهليات وتلك المنكرات التي ترتكب في أعظم أيام الله شيء عجيب. إنما هو الجهل، إنما ابقى في المسجد أو في خيمة ودعاء واستغفار وضراع وبكاء، وإن دعا الناس جمعا فلا بأس، أو دعوا فرادى فلا بأس. وكثير من الناس حتى لا يحسن الدعاء فبيكون معه مرشد ديني شيخ أو مطوف وبيدعو ويؤمنون ولا بأس بذلك، ويعمم الدعاء ويطيل ويستمر في الاستغفار والأذكار، ولا يغفل عن أذكار المساء في هذا اليوم مع الدعاء، يعني يجعل وقتا للأذكار قبل الدعاء أو بعده حتى تغرب شمس يوم التاسع. كله رجاء أن يكون الله عز وجل قد غفر له، وأن يتجلى عليه كما تجلى على جميع عباده واقفين بعرفة، وأشهد ملائكته على المغفرة لعباده، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. في هذا اليوم ثم يجدد وضوءه وقد غربت الشمس وواجب عليه أن يبقى حتى يدرك جزءا من أول الليل في أرض عرفة، كما أدرك النهار يدرك الليل. ولمن جاء متأخرا فأدرك جزءا من الليل صبيحة ليلة العاشر فقد أدرك الوقوف بعرفة. لمن اضطرته ضرورات أو جاء متأخرا أو تأخرت به طائرته أو ماتت دابته أو تاه في الصحراء أو في الطريق فلم يصل إلا بعد الغروب، فإنه يبقى بالليل ويقوم هناك قدرا من الليل فيكون قد أدرك الوقوف بعرفة. أما من تأخر حتى طلع فجر يوم العاشر فلم يدرك الركن الأعظم الذي هو الوقوف بعرفة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة لفتة ولا طرفة. لما نيجي نقول الحج عرفة، واحد في الناس العاديين المصلين يكون اسمه عرفة ويقولوا له حج عرفة، فيقول اسمه الحج عرفة لك نعم، لا يا عم لست إيه، لست أنت المقصود، إنما أريد به بيان أعظم ركن من أركان الحج وهو الوقوف بعرفة، حيث لو سقط أو فقد أو لم يقم الإنسان بعرفة فلم يؤدي الحج وإن أدى بقية الأركان والواجبات. فإذا غربت الشمس تحرك الحجيج دون أن يصلوا المغرب، تحركوا إلى المزدلفة يسمونها النفرة، راكبين أو ماشين منطلقين إلى المزدلفة التي هي المشعر الحرام، والتي تسمى جمع، القرآن سماها المشعر الحرام والنبي عليه الصلاة والسلام سماها جمع، واسمها المعروف أو المشهور المزدلفة، وهي مزدلفة حيث يزدلف الناس إليها وحيث تكون زلفة وقربة إن شاء الله، تكون بداية عهد جديد للحجيج بعد مغفرة الذنوب، وهي المشعر الحرام لما في هذه العبارة من معاني المشاعر وارتباطها بالحج. إذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال هي جمع، وذكر في الحديث قال وقفتها هنا، يعني في موقف بني فيه مسجد الآن يسمى مسجد المشعر الحرام في قلب مزدلفة، فوقف النبي عليه الصلاة والسلام هناك، يعني صلى المغرب والعشاء وبات ليلته وصلى الفجر، فقال عليه الصلاة والسلام وقفتها هنا، يعني في هذا المكان أسكرت وبت، وجمع كلها موقف، يعني كل أرض مزدلفة شريطة لا يخرج عن حدود المزدلفة ويدخل على حدود عرفة ولا حدود منى أو كذا، لما يكون في أرض مزدلفة، يكون في أرض مزدلفة. والمبيت ليلة العاشر بالمزدلفة واجب، ويتحقق أقل المبيت بنصف الليل، والسنة فيه إلى صلاة الفجر وما بعد الفجر أذكار واستغفار وأذكار صباح وتلبية وجمع حصيات سبع وتحرك إلى منى قبل أن تطلع الشمس، هذه سنته عليه الصلاة والسلام. الجائز المبيت إلى ما بعد منتصف الليل يسمى مبيت، وهو خلاف السنة لكنه يرخص فيه للنساء والضعفاء ومن هو في خدمة الحجيج، وطبعا لما يكون في نساء يبقى الرخصة تشمل من هو مع النساء من المحارم فيجوز لهم الانطلاق من المزدلفة بعد منتصف الليل، وهي ليلة مباركة ينبغي أن يفترش الإنسان فيها الأرض ويتضرع إلى الله ويدعو ويذكر، والنبي عليه الصلاة والسلام استراح فيها، لا بأس أن نفعل هذا ونستيقظ في الثلث الآخر من الليل ونصلي ركعات وأوتر وظل يدعو ويلبي ويستغفر إلى أن يطلع الفجر، وبعد الفجر يظل يذكر ربه حتى يسفر بالفجر جدا، ثم يتحرك إلى منى، يتحرك إلى منى. نحن الآن مع اليوم العاشر من ذي الحجة الذي هو يوم النحر، هذا اسمه، كما سمي يوم التاسع يوم عرفة سمي يوم العاشر يوم النحر، وفيه النحر أو الذبح، وهو عند غير الحجيج يوم عيد الأضحى. يوم العاشر من ذي الحجة يوم عيد الأضحى، وبالنسبة للحجيج هو يوم النحر، وهو من أعظم أيام الله عز وجل كذلك، حتى اختلف أيهما أفضل، يوم عرفة أو يوم النحر. وهو اليوم الذي عناه النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته حين قال: في أي يوم أنتم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، يعني خشوا أن يسميه النبي عليه الصلاة والسلام غير اسمه، قال: ألستم في يوم النحر؟ قلنا: بلى. في أي شهر أنتم؟ الله ورسوله أعلم. ألستم في شهر الله الحرام، يعني شهر من أشهر الحرم ذي الحجة؟ قلنا: بلى. في أي بلد أنتم؟ إن الله ورسوله أعلم. قال: ألستم في بلد الله الحرام؟ قلنا: بلى. قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا جزء صغير من خطبته عليه الصلاة والسلام في يوم النحر في حجة الوداع، والتي يمكن أن نعرج عليها إذا شاء الله ذلك، لأنها خطبة جامعة مانعة نافعة بإذن الله تبارك وتعالى. كانت خطبة يوم عرفة أو كانت خطبة يوم النحر. يوم النحر أعظم أيام الله، فعل النبي عليه الصلاة والسلام أربعة أمور رئيسة، وكلها يعني من أساسيات هذا اليوم، ومنها ما هو من الأركان ومنها ما هو من الواجبات. التقط للنبي عليه الصلاة والسلام من أرض مزدلفة سبع حصيات، الحصات تكون صغيرة أكبر من الحمصة وأصغر من الفولة، جمعت للنبي عليه الصلاة والسلام سبع حصيات، فأمسك بها ونظر إليها وقال: بمثل هؤلاء فرموا، بمثل هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو، فإنما أهلك الغلو من كان قبلكم. يعني الغلو حتى في رمي الحصيات لا يجوز، أو الجمرات، اللي ماسك دبشة ماسك طوبة حجر لا يجوز، وما يدريك أنك بدل يعني ما ترمي العمود أو الجمرة أو رجم إبليس تسقط على رأس إنسان فتقتله وأنت في النسك في بلد الله الحرام وكذا. واحد يقول لك انا راح ارجم ابليس الكبير فاخذ له جمره كبيره واخذ دبشه. لا لا، النبي عليه الصلاه والسلام جمعه له الحصيات قالوا في وصفها اكبر من الحمصه واصغر من الفول، مثل هؤلاء فرموا اياكم الغلو انما اهلك الغلو من كان قبلكم، صلى الله وسلم وبارك سيدنا محمد. ومضى في طريقه منبها استغفرا الى ان وصل الى منى، فبدا برمي جمره العقبه الكبرى، وفي يوم العاشر لا يرمى غيرها لا وسطى ولا صغرى، جمره العقبه الكبرى. فرمى جمره العقبه الكبرى بسبع حصيات، ثم نحر صلى الله عليه وسلم هديه. كما علمت سلفا أنه كان قارنا عليه الصلاة والسلام، وكان قد ساق الهدي من المدينة، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أهل من اليمن بما أهل به النبي عليه الصلاة والسلام، وكان مجموع الهدي 100 ناقة. فراح النبي عليه الصلاة والسلام نحر منها 63 ناقة. قال العلماء سبحان الله كأنها على عدد سن عمره صلى الله عليه وسلم. وأمر عليا أن يذبح الباقي أو ينحر الباقي، باقي 100. ثم جلس صلى الله عليه وسلم فحلق وتيمن بالحلق، يعني بدأ بالجزء الأيمن ثم الأيسر، ودعا صلى الله عليه وسلم للمحلقين 3 وللمقصرين 1، ويقول اللهم اغفر للمحلقين قالوا المقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا المقصرين يا رسول الله، قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا المقصرين يا رسول الله، قال اللهم اغفر للمقصرين وللمقصرين كذلك أو أيضا. فدعا 3 للمحلقين وواحدة للمقصرين على أنه يجوز الحلق أو يجوز التقصير. رمي الجمرات واجب والحلق أو التقصير واجب ثاني، وذبح الهدي واجب ثالث أو ثاني، والحلق والتقصير بعده الثالث. ثم نزل صلى الله عليه وسلم فأفاض من منى إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، وليعود من يومه إلى منى حيث المبيت بمنى واجب. فنزل بعد ما رمى الجمرة العقبة الكبرى ونحر هديه وحلق رأسه، نزل فأفاض أو طاف طواف الإفاضة الذي يسمى بطواف الركن، وهو ركن من أهم الأركان بعد الوقوف بعرفة، وهو يسمى بطواف الواجب. إذا طواف إفاضة وطواف الركن وطواف الواجب، هذا يقال في أسمائه، ولا يكون قبل يوم عرفة إنما يكون بعده، ولا يجزئه إن كان قبل عرفة، ويصح تأخيره من اليوم العاشر إلى 11 إلى 12 إلى 13 لمن تعب أو مرض لم يستطع النزول من منى، بل يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى ما شاء الله، قيل شريطة أن يكون في شهر ذي الحجة لا يتأخر عن ذلك، أو قبل أن يسافر ربما أخر الإفاضة إلى طواف الوداع وجمع بينهما. طواف الإفاضة ركن لا يجبره شيء لمن لم يؤده، ولو ناسيا مسافر يعود يؤدي هذا الركن، لا يجزئه. والمرأة تكون حائضا أو نفساء تنتظر حتى تطهر، فإذا خشيت فوات الرفقة وجاء وقت السفر استثفرت وتطهرت وراحت تطوف طواف الإفاضة على أن تقدم هديا، قيل جملا وقيل شاة، ولا تترك الإفاضة. طواف الإفاضة شأنه ما ذكر في طواف ركن العمرة أو طواف القدوم للقارن والمفرد، حيث هو سبعة أشواط: كعبة عن يسار، يقبل الحجر الأسود أو يستلمه أو يشير إليه ويمضي، يعني يصل إلى الركن اليماني فيستلمه فقط ولا يجوز تقبيله ولا يجوز الإشارة إليه، ويختم كل شوط ما بين اليماني والحجر الأسود بدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وطول الأشواط السبعة دعاء واستغفار وأذكار وقراءة قرآن وما إلى ذلك من الطاعات ومن الأذكار، دون أن يتقيد بأدعية الأشواط السبعة المبتدعة، ودون أن يجهر بأذكاره، دون أن يشوش على الآخرين، وإن شك في العدد بنى على اليقين وهو الأقل. إذا انتهى من السبعة أشواط خرج ليصلي ركعتين في مقام إبراهيم، صلاهما النبي عليه الصلاة والسلام عند المقام، قال: كنت ها هنا والمسجد الحرام كله مقام. ثم يسن له أن يخرج إلى زمزم ليشرب ويضلع ويدعو، ثم يمضي إلى المسعى ليسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو كان مفردا أو قارنا لم يؤدي السعي بعد طواف القدوم، فإن كان قد أداه بعد طواف القدوم فقد أداه، وإن لم يؤده فليؤده الآن بعد طواف الإفاضة، وبذا يكون قد أدى الأعمال الأربعة الرئيسة في يوم النحر التي فعلها النبي عليه الترتيب. ومن الصحابة من قدم وأخر، وما سئل صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم أخر في هذا اليوم إلا قال: افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. لمن قال: يا رسول الله حلقت ولم أرمي، يا رسول الله رميت أو ذبحت ولم أحلق، طفت ولم أرمي، كذا كذا، كل ما ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم في تقديم وتأخير لهذه الأعمال الأربعة: الرمي والذبح والحلقة أو التقصير والطواف، ما من شيء قدم وأخر إلا قال عليه الصلاة والسلام: افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وهو الذي علمنا إن هذا الدين يسر، صلى الله عليه وسلم: يعود الناس إلى منى، متى عادوا إليها؟ كل الصلوات بمنى الرباعية قصرا، والصلوات بلا جمع. طبعا انتهت التلبية مع رمي جمرة العقبة الكبرى، بعد رمي جمرة العقبة الكبرى ذبح الهدي، يذبح الإنسان بنفسه وينيب غيره، والهدي شاة عن الفرد أو الشخص، وسبعة يشتركون في بدنة أو بقرة. هديا بالغ الكعبة، وأجاز العلماء نقلها إلى فقراء المسلمين في أي مكان كان، وجعلوا الهدي الآن عن طريق تذكرة للراجح، تذكرة في بنك الراجح من باب الحفاظ على الهدي ووصوله إلى مستحقيه بدل من أن يذبح ويلقى في الصحراء أو يتعفن أو تأكله السباع أو كذا. الهدي ماذا؟ الحلقة والتقصير ثم الطواف مع جواز التقديم والتأخير. انتهى من كل هذا وعاد إلى منى يصلي الظهر في حينه قصرا. بقي التكبير واذكر الله في أيام معدودات. بدأنا في الأيام المعدودات يوم النحر وأيام التشريق، هي أيام أكل وشرب وذكر عز وجل. أيام أكل وشرب في الحق يأكل من هديه، عن أكل والشرب، أيام أكل وشرب لمن كانوا في الحل مع ذبح الأضاحي، من كانوا في الحج مع الهدي. والهدي يؤمن الروحية، أما الفدي واجب وقوع في محظور لا يؤكل منه، شأنه شأنه يخرج كله. أشبه ما يكون والفرد أشبه ما يكون بالصلاة والعشر مع الاستغفار والأذكار، كنا أيام أكل وشرب والله عز وجل، يعني ما فيها صيام. طبعا يوم العيد يحرم الصيام ولا تصوم إلا لمن لم يستطع الهدي فلزمه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. فالثلاثة في الحج إما 6، 7، و8 من أجل أن يفطر يوم 9، وإما 7، 8، و9 فجاز له صيام يوم 9 الذي هو معرف في هذه الحالة. وإن لم يصم قبل يوم العيد صام بعده فيصوم 11، 12، و13 ويكره لمن عداه. فهي إذن أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، ينشغل الناس فيها بالأذكار بكل صور الأذكار المشروعة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها التهليل التكبير واستغفار تحميد وتكبير وتهليل وما إلى ذلك، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. يوم 10 فيما تبقى منه الصلوات وما وجب عليه أو أذن له وهو في الحرم صلاه في الحرم، ويعود يصلي العصر مثلا في منى، المغرب، العشاء، وشرطه أن يكون من أول الليل بمنى، ويجزئه منتصف الليل لمن ألمت به الظروف وعجز عن الوصول إلى منى قبل غروب الشمس. لكن يجب أن يبيت ليلة 11 بمنى وكذا ليلة 12. المبيت بمنى قبل عرفة سنة، هو يوم 8 بليلة 9. أما من بعد يوم النحر المبيت بمنى واجب، إما لليلتين للمتعجل أو 3 ليالي للمتأخر. واذكر الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين 11 و12 فلا إثم عليه، ومن تأخر أي إلى 13 فلا إثم عليه لمن اتقى. يعني الأهم من التعجيل أو من التأخير هو أن يتقي الإنسان ربه، وإذا تحققت له التقوى فلا يضيره إن تعجل أو تأخر. وصرح النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة بالتعجيل وتأخر عليه الصلاة والسلام إلى اليوم 13. والفرق بينهما في عدد الجمرات. المتعجل هيرمي 49 جمرة، والمتأخر هيرمي 70 جمرة. ما معنى إنه يرمي 49 جمرة؟ إنه يوم 10 يوم النحر رمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات فقط، لكن اليوم 11 هيرمي جمرة العقبة الوسطى، آسف، يرمي جمرة العقبة الصغرى أول شيء، ثم الوسطى، ثم الكبرى. يرمي جمرة العقبة الصغرى بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة الله أكبر، سبع حصيات، ولابد من سقوطها في الحوض إن لم تصب الهدف. يمضي فيقف عند جمرة العقبة الصغرى ويدعو طويلا، ثم يمشي إلى الوسطى فيرميها بسبع جمرات، ثم يقف فيدعو طويلا، ثم الكبرى ولم يقف عندها ولم يدعو. فهذه 21 حصاة أو 21 جمرة. اليوم 12 حيرمي 21 جمرة مثل 11، الصغرى، الوسطى، الكبرى. 21 يوم 11 و21 يوم 12، هذه 42، و7 جمرة العقبة الكبرى هذه 49. لمن تأخر كمان 21 جمرة يوم 13، فتكون هذه 70. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه مع كل جمرة تغفر كبير، والكبائر في الإسلام 70، فيغفر له بكل جمرة كبيرة من الكبائر. لو افترض أنه اقترف 70 كبيرة في الإسلام فإنها تغفر بهذه 70 جمرة التي يرجم بها إبليس، وهذه من فضائل رمي الجمرات. والإنسان يرمي الجمرات بنفسه إلا إذا عجز عن الرمي لمرض أو كبر سن أو عذر ألم به، كالمرأة لا تستطيع أن تزدحم بالرجال فتجوز الإنابة أو يجوز التوكيل. وكان رمي الجمرات طوال الفترة الماضية أشبه ما يكون بهلكة، لكن الآن الحمد لله تم توسعه المكان الذي ترمى فيه الجمرات، فصار الأمر ميسورا حيث تعددت الطوابق التي نرمي منها الجمرات، صار زحاما في الطابق الأول يتحرك إلى الثاني، من أجد زحاما في الثاني يتحرك إلى الثالث إلى الرابع، ومن يصعد ومن ينزل، وجعلوا مكانا للناس الأمراء اللي كانوا بيعملوا زحام، وبعدين أول ما يخلصوا رمي الجمرات الناس تزدحم وتقع المذبحة كالذي حدث في أعوام سابقة. فلعلهم جعلوا لهم يعني أماكن خاصة بهم أو ما إلى ذلك. المهم يعني نسأل الله العافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخر. الحمد لله رمي الجمرات الآن صار سهلا، يعني كان إنسان لا يزج بزوجته ولا بإحدى محارمه في الجمرات ويرمي عنها، الآن يأخذها في يده ويتأبطها وبسهولة يرمي ويخرج. هذا جائز. إذن واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. إذا رمى جمرة العقبة، رمى الجمرات الثلاثة الصغرى والوسطى والكبرى 11 و12 وكان بعد الزوال وقت الرمي يا إخواني، وقت الرمي من بعد الزوال إلى غروب الشمس، ليس شرط أن يكون وقت الزوال. صحيح النبي عليه الصلاة والسلام رمى وقت الزوال، لكن الآن كثر الحجيج، يعني إذا كان حج مع النبي عليه الصلاة والسلام 100,000 120,000، أنت الآن بتحج مع 3 ملايين 4 ملايين، فلا بد من اتساع الوقت. إذا لم يكن هناك مجال لاتساع المكان فليتسع الزمان. بعض العلماء ترخص في جواز الرمي على مدى 24 ساعة، لكني أقول يبدأ رمي الجمرات من وقت الزوال الذي هو وقت الظهر إلى غروب الشمس، هذا وقت حاضر مثل ما تصلي الصلاة في وقتها. فإذا غربت الشمس وإلى أن يطلع فجر ثاني يوم هذا قضاء، بل إلى أن يحين وقت الظهر لثاني يوم. فما لم تستطع أن ترمي بالنهار فارمي بالليل، وما لم تستطع أن ترمي وقت الزوال ارمي وقت الغروب، ارمي في وقت امتنع فيه حر الشمس أو غابت الشمس، أو ارمي بالليل أو اقضي ثاني يوم. لكن لا تبدر، يعني مسألة التبكير طبعا فيها خلاف واسع، والناس فيها ما بين مضيق وموسع، ومع ظروف الضرورات اللي ألمت بالناس اللي كانوا يضيقون وقت الرمي وسعوه للضرورات على أن الضرورات والضرورة بقدرها، وقواعد أخرى معروفة أن المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. فنبدأ رمي الجمرات من بعد الزوال، لكن الناس اللي بتروح تقعد من صلاة الضحى تروح وتتجمع وتتكأكأ ويقتل بعضهم بعضا، لماذا؟ لماذا؟ روح براحتك، صلي الظهر، صلي العصر، الشمس شديدة جدا وخاف من ضربة الشمس، لا تذهب إلا حتى تبرد الشمس، كن صليت الظهر، صليت العصر، تغديت وقيلت وروح ارمي. انت راح تقول اذكار المساء، ترمي انت وراجع تكمل اذكار المساء، تدرك المغرب في الجماعة ان كان في الخيمة ولا في المسجد. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. السنة اللي كان فيها مذبحة قاعد اقول للاخوة بلاش تروح دلوقتي بعد الظهر، كل اللي راحوا حضروا المذبحة واللي مات يشاهد المذبحة واللي يصيب وكذا، وإحنا قاعدين في الخيام انتظرنا نتغدى ونقير ونصلي العصر. جاءت التليفونات، هي الأخبار عاملين إيه، أحياء ولا موتوا؟ دبوا عندكم مذبحة ومات كذا من الحجيج. نحن في الخيمة ما نسمع، ولولا هذه الاتصالات الهاتفية التي جاءتنا من بلادنا ما سمعنا. رحنا بعد العصر هنا كل شيء يعني ميسورا، مكان فاضي، ربما رأينا أثار الدماء، لكن رمينا بسهولة وهكذا. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. لما يتعجل يعمل إيه؟ يرمي بعد الزوال لغاية ما قبل الغروب، شريطة أن يخرج من منى قبل أن تغرب عليه الشمس، وهو مع آخر جمرة بيرميها جمرة العقبة الكبرى بيكون أقرب يكون إلى مكة، يتحرك بعدها إلى من حدود منى إلى مكة، يكون ما دامت لم تغرب عليه الشمس يخرج ويواصل المسيرة إلى مكة، يذهب إلى الحرم ويصلي المغرب ويذهب إلى الفندق ويبيت ليلته ويشوف حاله أو سفره. أنا بتعجب للناس اللي بتسافر يوم العيد أو يوم 11 ويعني بتسهلوا، إمتى يطوفوا الإفاضة؟ طافوا الإفاضة، طب ورمي الجمرات؟ ربنا قال فمن تعجل في يومين، لم يقل في يوم واحد، عشان يوم 11 يرمي. يوم 11 الباصات قاعدة قدام الخيام في منى تأخذ الحجيج، ما هذا؟ يقول لك أن يرمي الساعة 12 بالليل على توقيت السكة الحديد عن بكرة وهنسافر. يا ريت بيسافروا، ده بيروحوا جدة عشان يقعدوا ياخدوا لهم يوم هناك على الشاطئ ويصيفوا في الفنادق ويتسوقوا وينسوا تعب الحج ويبدأوا حياة صخب وعبث جديدة. ما هذا؟ ولا الوفد الرسمي اللي راح صلى العيد في مصر، إنا لله وإنا إليه راجعون، ما في شيء الإنسان يعلق به أكثر من هذا، إنا لله وإنا إليه راجعون. لا يا إخوان، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر يقعد لليوم الثالث عشر فلا إثم عليه، ويرمي بقية الجمرات ويبقى تم 70 جمرة، ويكون صلى الظهر ويتحرك وينزل إلى منى عشان يشوف بقية النسك. لم يكن قد طاف الإفاضة يطوف، ولم يكن قد سعى يسعى بين الصفا والمروة، طاف الإفاضة من يوم 10 أو يوم 11 أو من 12 أو كذا، لبقي عليه طواف الوداع، بقي عليه طواف الوداع يجعله في آخر يوم من أيام إقامته بمكة، اليوم اللي هيسافر فيه، شريطة ألا يشتري شيئا بعد طواف الوداع إلا ما كان من جنس الطعام والشراب، إنما لسه هيروح يشتري شنطة ويشتري هدايا ويشتري حق، لا، كل هذا قبل طواف الوداع، على أن يجعل طواف الوداع آخر العهد بالبيت. طواف الوداع هيكون بالملابس الثياب العادية والملابس العادية لأنه تحلل، بل طواف الإفاضة ممكن يكون بالثياب العادية أيضا، لأنه متى ما حلق أو متى ما رمى جمرة العقبة وحلق، هذا هو التحلل الأول، يحل له كل شيء إلا النساء اللي هتتم مع التحلل الأخداء بقية الأركان، على رأسها طواف الإفاضة، فبيطوف الإفاضة يبقى يعمل تحلل الأكبر، لكن مع رمي جمرة العقبة الكبرى والحلق التحلل الأول أصغر ويحل به كل شيء إلا النساء. وبالتالي ممكن بعد ما رمى جمرة العقبة الكبرى وحلق أو قصر، وطبعا قدم التذكرة للبنك الراجحي، يبقى كمان ذبح، فبيغتسل ويلبس الثياب العادية وينزل طوف طواف الإفاضة. تعب في هذا اللي بيأخر، ما تعبش بيخلص طواف الإفاضة، ممكن الثياب العادية وكذلك طواف الوداع، وطواف الوداع إلى سعي بعده، إلا أن يكون قد جمع بين طواف الإفاضة والوداع، ومع طواف الإفاضة يلزمه السعي لأنه متمتع، يبقى يجمع في نيته نية طواف إفاضة مع وداع، ويسعى سعي التمتع اللي هو عبارة عن ركن، وبعدين يسافر. بعض العلماء يقول طواف الوداع لا سعي بعده، واللي عليه طواف إفاضة معه السعي طوف إفاضة وسعي ثم يلزمه الطواف الوداع بعد ذلك، هو رأي موجود، وبعض ترخص فأجاز له إنه ممكن ينوي ما دام هيطوف طواف الإفاضة في آخر يوم من أيام سفره، ينوي وداع مع إفاضة، ولا يضيره أن يسعى بعدها، بعدهما بعد الإفاضة والوداع، يسعى بين الصفا والمروة. إذا فعل هذا يكون بفضل الله قد أتم حجه، ومن قبل أتم عمرته، وبذلك يكون قد حقق قول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله، وأتم الحج والعمرة لله. فبهذه الصورة بهذه النسك يكون قد أتم حجه وعمرته قارنا أو متمتعا، والمفرد مفرد. وأتموا الحج العمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. عندنا كلام عن الإحصار، عاوزين نعرف يعني الإحصار. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، إشارة إلى محظورات الإحرام اللي ذكرناه والآيات. عندنا آيات سورة البقرة، آيات آل عمران، آيات سورة الحج، عندنا هدي النبي عليه الصلاة والسلام وحجته. إذن بهذا نريد أن نقف على كل معالم الحج إن شاء الله. واليوم بفضل الله تعالى أكون قد أتيت على مناسك الحج، وهي سهلة لمن سهلها الله عليه ويسيرة لمن يسرها الله عليه، ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا بحج بيته الحرام ويسر لنا السبيل إلى ذلك. اللهم يسر لنا السبيل إلى ذلك، وامنن يا رب على كل من اشتاق أن يحج بيتك الحرام بأن تيسر له السبيل إليه، واجعله مستطيعا لأداء حج بيتك الحرام وزيارة نبيك عليه الصلاة والسلام. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم. نلتقي إن شاء الله في الدرس القادم لتتمة الكلام، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي محمود.